الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
أمس قوي بالخير الفيش وضع ما يختلف، يمكن حطت واحد ما كان واحد. لا، ما جاء أحد يقول باي. نعم.
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. حدثنا يحيى بن
رحيم. قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله كتاب الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وآخر ما فرض منها، ولم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار، وإذا كان الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟ فكان من حكمة الله عز وجل تأخير فرض الحج إلى السنة التاسعة أو العاشرة. فإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال، وإن قلنا إنه فرض في التاسعة يبقى هناك إشكال على قول من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلى في السنة العاشرة. والجواب عن هذا سهل، يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة كان مشتغلا بتلقي الوفود الذين يأتون إلى المدينة من جهات متعددة، يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه ويعلمهم دينه، فكان اشتغاله بهذا أولى من المغادرة بالحج. ثانيا، أن السنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين، يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج، فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السنة العاشرة، حين يتم إعلان أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما قول من قال إنه فرض في السنة السادسة في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقول ضعيف، لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء. لكن في الآية دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال: فإن أحصرتم، يعني ولم تتموا، فما استيسر من الهدي. فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه الإتمام فقط، أما الوجوب ابتداء فلا. ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين، يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير، فيكون في ذلك مشقة. فلهذا كان نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية هي التي فيها فرض الحج، مع أن جميع الواجبات اشترط فيها الاستطاعة، لكن نص على ذلك لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللحج شروط ذكرها العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، خمس شروط. أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولم يصح. وأما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة لهذا الحج وهو صبي قال نعم ولك أجر. وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا يصح منه لو حج ولا يسعه أيضا. فصار الإسلام والعقل شرطين لإيش؟ لأمور ثلاثة، الوجوب والإجزاء، نعم والصحة والإجزاء. أما البلوغ فشرط لإيش؟ للوجوب والإجزاء. وأما الحرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح من الحج لكن لا يجب عليه ولا يسيئه عن حجة الإسلام، وذلك لأنه مملوك ليس له مال، فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها، وهو أيضا لا يملك فهو عاجز من الجهتين. ولكن لو أذن له سيده أي حج وأعطاه ما يتمكن من الحج به فهل يجب عليه أو لا؟ إن قلنا إن شرط إن الرق مانع فإنه يجب عليه الحج، إذا قلنا إن الرق مانع من الوجوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وأعطاه وأذن له سيده وأعطاه المال، وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة والآن زالت فيجب عليه أن يحج. وإن قلنا إنه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الحرية فإنه وإن أعطي وملك وأذن له سيده لا يصح منه. وفي هذا حديث ابن عباس أن لا يجب عليه وأصح منه. وفي حديث ابن عباس أن من حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه فعليه حجة أخرى، لكن في هذا الحديث ضعف. بقي عندنا الاستطاعة، وهي الشرط الخامس. الاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداء ونيابة، استطاعة بالمال شرط للوجوب أداء وإنابة، بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه، إلا إذا كان قريبا أو في مكة فإنه يجب عليه الحج ببدنه، وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين، عجز لا يرجى زواله كالكبر، وعجز يرجى زواله. فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألت امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة أبا أحج عنه؟ قال نعم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله. إذن فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أدي الحج بنفسك. فإن قيل أرأيتم لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجى زوال عجزه ثم من الله عليه بزوال العجز فهل يلزمه أن يعيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع، وكل إنسان يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يلزم بالإعادة، لا يلزم بالإعادة. أرأيتم لو أن إنسان تيمم في الوقت وصلى ثم بعد صلاته وجد الماء فهل تلزمه الإعادة؟ الجواب لا تلزمه، لأنه صلى على حسب ما أمر به. والقاعدة أن كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة، لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وهذا لا يوجد في الشريعة. المؤلف رحمه الله بدأ أول ما بدأ فيما يباح للمحرم في حج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال: المحرم بحج أو عمرة، وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، لم يقل ما يلبس الحاج ولا ما يلبس المعتمر. ثم إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجا أصغر، كما في حديث عامر بن حزم المشكور الذي تلقته الأمة بقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر. قرأ الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
هذا السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة، والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ بان خروجه إلى الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام، بدليل حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كتبت إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج إبان خروف، لأنه يعلم أن الناس في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم. وسئل ما يلبس المحرم، وما نعربها على أنها اسم استفهام، عما يلبس أو عما لا يلبس؟
عما يلبس.
عما يلبس، ما يلبس أي أي ثوب يلبس. فتجدون الآن أن السؤال ورد عن ما يلبس، الجواب قال: لا يلبس، وكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا، لكنه قال لا يلبس. ومن المعلوم إنه أن الإثبات والنفي متقابلة، فإذا نفي ما يلبس فالمعنى أن الباقي يلبس. وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فيكون ما لا يلبس يمكن حصره وما يلبس لا يمكن حصره. وهذا من حسن الإجابة، أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان الحال تقتضي ذلك، مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافيا تماما. فلننظر: لا يلبس القمص جمع قميص، وهي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان وهي ذات أكمام، ولا العمائم وهي لباس الرؤوس وهي جمع عمامة، ولا السراويلات جمع، ولا جمع جمع
جمع جمع جمع جمع في خلاف
جمع فقط، هي جمع فقط، جمع فقط على اللغة الفصحى، لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد. قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. وعلى كل حال، سواء كانت جمع سروال كما قيل به وهي لغة، أو كانت جمع أو كان مفرد. السرم المعروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام. ولا البرانس، البرانس جمع برنس وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلا بلباس البدن، يعني قميص له غطاء الرأس متصل به، ولكنه ليس معروفا إلا عند من؟ المغاربة والجزائريين أيضا. والجزائريين نعم، كل المغرب كدوى المغرب، ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون أظن. نعم، على كل حال البرانس هذه. ويقال عجبا أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع أنها ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت، فيقال إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدها أيام كانت في مكة ممن يقدمون إليها، أو ذكرت له. المهم أنه لا إشكال في هذا، ولا ينبغي أن يعلل الحديث بذلك فيقال كيف الرسول يتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب. نقول هذا لا يوجب أن يكون معلا أو أن يقال أن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف وهو لباس الرجلين. إذن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لباس الرأس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين، كم؟ أربعة. لكن انتبه لقوله لا يلبس، يعني لو استعملت هذه الأشياء على غير اللبس فإنه لا بأس به، يعني لو جعل القميص رداء يرتف به فلا حرج. يقول إلا أحد لا يجب، إلا أحد لا يجب. كيف رفعت أحد مع أن الكلام قبلها تام؟ لا تلبسوا القمص، وإذا كان منفيا. وأيهما أولى؟ الإتباع. طيب، إلا إذا كان الساتر منقطع. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. لا يجد النعلين، يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد الثمن ولم يجد النعل، أو وجد النعل ولم يجد الثمن، لأن كلاهما لأن كلاهما لا في وجود. فليلبس الخفين، اللام في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب أيضا، لأنها ذكرت في مقابل المنع، والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة، أي أنه يرتفع المنع. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام هنا للوجوب وليقطعهما، وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شفيهين بالنعلين، فلم يكن بعيدا عن لبس النعلين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. لا تلبسوا نهي، الدليل على أنه نهي أنه حذفت منه النون. لا تلبسوا شيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي بل في سياق النهي فتعم كل شيء. مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو طيب أصفر معروف، ولا الورس وهو نبت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران. هنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس، وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك فإنه يلبس. ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا أو نلحقها أو نلحق بها ما يشبهها معنى؟ نعم. أما على طريق الظاهرية فإننا نقتصر عليه ولا نلحق بها ما يشبهها، وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. فلنعد مرة أخرى، يقول الخمس، ما الذي يشبه القميص؟
المشلح.
إيش
المشلح؟
لا، البرانس نصوص عليه.
المشلح،
المشلح يشبه البرنس، لكن فيه ثياب لا تشبه القميص، يعني لا تكون مصل لكنها تشبهها من بعض الوجوه، بمعنى أنها تكون مفصلة على سائر البدن كله، هذه لا بأس بها، هذه لا تلبس. ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع، إنما هي فتحة، هذه تلحق بالقميص، وإن لم تكن قميصا لكنها تلحق بها. طيب، القمص والعمائم، العمائم يلحق بها
الطاقية،
اسماء
الطاقية
والطاقية. طيب، والقبع، بل يلحق بها لا قياسا ولكن نصا من حديث آخر، ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل، ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. ولكن هل يشترط للمغطي أن يكون مباشرا للرأس، أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر؟ في هذا قولان للعلماء. الأول يقول إن ستر الرأس ولو بغير مباشر محرم، وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستظل بالشمسية، ولا تركب السيارة التي لها سقف كالجمس والصغيرة والأوتوبيس الكبير والطيارة، ما فيها طيارة بين عرفة ومكة طيارة، لكن فيها إذا أحرم المقر يمكن. على كل حال، المشهور من المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرم، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ولم نرى أحدا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة. فالرافضة الآن لهم سياق مخصوصة يكشفونها، ولم أعهد هذا أنا فيما سبق، لكن أخيرا صاروا يستعملون هذه السيارات لأنهم يرون ما يرون فقهاؤنا أيضا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق. لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصق، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد زاد المستقبل، فقال ومن غطى رأسه بملاصق فدا. طيب، إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به واضح، لكن إذا كان لم تجر العادة بستر الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على الرأس، هل يلحق بذلك أو لا؟
لا يلحق.
نعم، فيه تفصيل على رأي، ولا يلحق مطلقا على رأي آخر. من العلماء من قال إذا قصد بحمل العفش التغطية، مثل أن يمكنه أن يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلا، فإنه يحرم عليه. وأما إذا لم يقصد الستر ولكنه قصد أن يحمله، وحمله على رأسه أهون عنده من حمله على كتفه، فإن ذلك لا بأس به. لكن كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا، لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادة، فلا يكون لهذه النية أثر، وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه في قصد التغطية. لكن ينبغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم، وهاجرت بالعادة ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل. أما إذا كان خفيفا يمكن أن يعلقه بيده مثلا ولكنه راى ان يغطي راسه فهذا لا يجوز لا يجوز وان كان لم تجد العدل به. طيب ولا السراويل السراويل لا تلبس. وظاهر الحديث ان لا فرق بين التبان وبين طويل الاكمام. التبان هو الذي له اكمام قصيره ويسمى عندهم بالهاف. نعم اي هذا معلم هذا نعرف. نعم مو كذا يقول هكذا. نعم
لا سروال مسكين
ها
ما يقول. نعم
لا انا اسمع انه يسمى الهاف. المهم لا نختلف علشان يسمى. المهم السروال قصير الاكمام ظاهر الحديث انه يدخل في النعم وانه لا يلبس. الازار يلحق به لا يلحق به. طيب الازار المفتوح لا يلحق به والذي يمكن ان يتزر به بربطه. لكن اذا كان الازار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟ لا لا يلحق بالسروال. هو ازار السروال لا بد ان يكون ذا اكمام. فلو ان الانسان خاط الازار خياطه وجعله تكه من فوق وربطه فان ذلك ليس سروالا هو ازار بكل حال. طيب ولا البرانس. البرانس يشبهها ايش؟ المشط. اقرب ما يكون اليها المشط. واما الكوت فما ندري ما نلحقه. طيب عند البرانس بعيد منها الكوت. الظاهر هو للقميص أقرب. هو للقميص أقرب. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتفيه طرحا فإنه لا يعد لباسا لا يعد لبسا. فلو طرح الإنسان على كتفيه كوتا فإنه لا يعد لبسا. ومثل القبع إذا طرحه طرحا ليس على لبسه في العادة فلا بأس. فلو أنه قلب المشلح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به. الختاف ماذا يلحق بها؟
الكنادر والشراريب.
الكنادر هي الختاف لكن يلحق بها الجوارب يعني الشراب. وكل ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب ما يغطي الكعب. أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم أو لا. الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد إيش النعلين لقوله فليلبس خفين وليقطعهما حتى أسفل من الكعبين. ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين بعد القطع؟ نعم هل يشترط القطع أو لا؟ حديث ابن عمر هذا صريح لأنه لا بد من القطع. لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب؟ ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب ولا شك أنه للوجوب. الدليل أن المحرم لا يستباح إلا بواجب وقطعهما إفساد لهما وإضاعة المال وهذا حرام. ولا يستباح الحرام إلا بواجب وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله. وبها استدللنا على وجوب الختان. بهذه القاعدة وهي أن المحرم لا يستباح إلا واجب استدللنا على وجوب الختان لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم ولا يستباح المحرم إلا بواجب. المهم أن هذا الحديث أعني حديث ابن عمر يدل على وجوب قطع الخفين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن هذا الشرط أعني قطعهما منسوخ، واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول: لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين. يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل. ولم يذكر القطع. من العلماء من قال حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد، ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلوما من قبل من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني. والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا أفقه، هذا القول أفقه من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة. ولو كان القطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه إيش؟ غير على أنه غير مقيد بالقطع، فيكون عموم حديث ابن عباس ناسخا لقيد، أو إطلاق حديث ابن عباس ناسخا لقيد حديث ابن عمر. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أفقه من حيث ما ذكرنا، وهو إيش؟ الجمع الكثير الذين سمعوا حديث ابن عباس دون حديث ابن عمر. ومن فوائد الحديث تحريم لبس ما مسه الزعفران، لا تلبس شيئا مسه الزعفران. وظاهر الحديث أنه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعد. وبناء على ذلك لو طيب إحرامه قبل أن يعقد النية فإنه لا يلبسه حتى يصير، لقول لا تلبسوا شيئا من الثياب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران. ويكون هنا القول بتحريم تطيب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته، لأن العلماء أو لأن الحكم في هذه المسألة تطيب البدن عند الإحرام سنة، تطيب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب، وقيل إنه محرم، والصواب إنه محرم لعموم قوله لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الوطن. طيب إذا غسلنا هل لابد أن يزول أن تزول الرائحة واللون، أو يكتفى بزوال جرم؟ الجواب الأول، لأن هذا ليس كالنجاسة. النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لكن في الإحرام المدار على التطيب أو على الطيب، فلا بد من ذهاب الرائحة بأي سبب، يعني بأي حيلة، حتى لو أضاف الإنسان شيئا قوي الرائحة لكنه ليس طيبا فذهبت رائحة الطيب كفى. طيب هل نسأل عن أسئلة على هذا الحديث؟ هل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟
نعم. ما المانع؟
لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص كذا؟ طيب هل يجوز أن يلبس الساعة؟
نعم.
نعم، لأنه ليس بالمنصوص عليه ولا بمعناه. هل يجوز أن يلبس النظارة في العين؟
نعم.
نعم. والعلة ما ذكر. هل يجوز أن يلبس السماعة في الأذن؟
نعم.
نعم. هل يجوز أن يتقلد بالقلادة؟
وش القلادة؟
قلادة إنسان يحتطب وتقلد بقلادة حبل.
أيه. نعم. نعم.
يجوز.
نعم.
يجوز. ما في إشكال. طيب. نعم. ولو تجي لتذهب إلى الحطابين وجدتهم يعملون هذا. طيب، هل يجوز أن يعقد إزارة؟ نعم. نعم ولا يحتاج توقف. هل يجوز أن يعقد رداء؟ نعم ولا يحتاج توقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاة والسلام وقد بلغ. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف من كراهة عقد الرداء، فهذا كراهة لا تعتبر كراهة شرعية، بحيث إن الإنسان يقال إنه ارتكب منهيا عنه. طيب، هل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة؟
لا
لا لا
ما يجوز.
ما أسرع الجواب.
نعم
نعم
ما يجوز.
يوجد الآن أردية، نعم، يزرونها أزرة، ما هي شبك، أزرة من النحر إلى العانة.
ما يجوز.
الظاهر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يذهب صورة الإحرام والمحرم. طيب، هل يجوز أن يلبس الفنيلة؟
لا ما يجوز.
فنيلة
ما يجوز.
طيب، فنيلة كتافية.
وش الكتافيه؟
كتافيه يعني معناه السير يمسك الفنيله، ما لها ثمن. ما لها ثمن.
ما يجوز. ما يجوز.
ما يجوز. طيب، اذا قلت انه ليس فيها خياط اطلاقا، يعني منسوجه نسجا على هذا الوضع،
ولو
ما لها خياط.
ما يجوز.
نعم. ها؟ نقول أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط اطلاقا. وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، ثم تلقاها الناس عنه، فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام. حتى النعل المخروزة يسألون عنها لأنها مخيطة. وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية. ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص أو كان بمعناه لكان أبين وأوضح، لأن بقيت هذه الكلمة لا تلبس المخيط أو حرام على الرجل لبس المخيط، بقيت يدخل فيها ما لا يريده العلماء لهذه الكلمة. طيب، هل يجوز أن يلبس الكمر اللي فيه النفقة؟
نعم
يجوز.
نعم.
ولو كان مخيطا.
ولو كان مخيطا.
ولو كان مخيطا، لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. طيب، هل يجوز أن يتقلد القربة؟
نعم.
يحمل عليه الماء؟
نعم.
نعم. هل يجوز أن يتقلد وعاء النفقة؟ لا، الكمر يربط على البطن وهذا يعلق على الكتف، هذا أيضا جاء على قول الراجح. هل يجوز أن يتقلد السيف؟
نعم.
نعم. هل يجوز أن يتقلد الرشاش؟ نعم. أي لكن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه، فيكون نهي هنا ليس من قبل الإحرام ولكن من قبل الحرم، حتى يأمن الناس ولا يخاف من أحد إلا إذا دعت الحاجة إليه. طيب، المهم على كل حال، لا عندنا الحمد لله هذا الأساس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم، فما عدا ذلك فهو جائز، ما عدا ذلك فهو جائز. نعم اي ما اشوف ما اشوف السراوي اي فلا بس السراوي ما في السراوي ما في متفق حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما في خلاف. طيب اذا لم يجد النعلين قلنا يلبس الطفين وعلى القول الراجح يلبسهما بلا قط. اذا لم يجد الازار يلبس السراوي. هنا مسألة تقع كثيرا في الطائرة، ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الشنطة مع العفش وهو يريد أن يحرم وقرب من المقاتل، فماذا يصنع؟ هل نقول اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو ماذا؟ نقول يمكن أن تلبس ثياب الإحرام وأنت على هذا الحال، القميص اجعله إزارة يمكن يتلفف به، او الغطرة اجعلها إزارة، والسراويل اجعله رداء او الغطرة، وانو الإحرام. لا ابدا بالشدة، من نعمة الله عز وجل انه في باب الإحرام لا احد يضحك عليه اطلاقا، والا لكان سنفشل. السراويل ما في شيء، يحدكم من يسار وكم من يمين، ما في شيء يا جماعة. نعم لا يكفي، الغالب انه عرضه يسر ما بين الصفا والركبه،
ما احد الشقيق يتحمل هذا.
على كل حال هذا الواجب، لكن لو فرض ان الانسان ليس معه الا قميص فقط، ليس معه سراويل ولا معه قطره ولا شيء، نعم هل نقول يلزمه ان يخلعه ويجعله ازارا؟ نعم يمكن، والطائرة الحمد لله الآن فيها شيء،
فيها دورة
مياه، يمكن أن يستتر بين الإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارة. لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور، اللي يفهم هذه الأمور طلبة العلم، فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويخرج الإزار والرداء من الشنطة، وإما أن يحرم على ما هو عليه. أما الأول فيكون قد ترك واجبا، الذي أخر الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والرداء فيكون ترك واجبا، وترك الواجب عند الفقهاء فيه دم. وإذا كان جاهلا يسقط عنه الإثم، لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم. وأما الثاني الذي أحرم عليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من ثياب ممنوعة وهو جاهل، وارتكاب المحظور جهلا لا ترتب عليه شيء، لا إثم ولا فدية. فأيهما أسهل وأحسن؟ الثاني الذي يحرم وعليه ثيابه، نعم هذا هو الأحسن. ولهذا ينبغي طلبة العلم، بل يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يبين الناس هذا الأمر، لأن أكثر من يسألنا إذا نسي إحرامه ثياب الإحرام في الشنطة في داخل الطائرة، أكثر من يسألنا يقول إنه لم يحرم. فأيهما أسهل وأحسن؟
الثاني
الذي يحرم وعليه ثيابه، نعم هذا هو الأحسن. ولهذا ينبغي طلبة العلم، من يجب عليه في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يبين الناس هذا الأمر، لأن أكثر من يسألنا إذا نسي إحرامه ثياب الإحرام في الشنطة في داخل الطائرة، أكثر من يسألنا يقول إنه لم يحرم إلا في جدة، لكن لو كان معه طالبا نبهه إما أن يخلع الثياب المعتادة ويتسر بالقميص أو بالغترة، المهم إذا أمكن هذا، وإلا أحرم ولو لم يكن عليه إزار ورداء. أين هل يمكن أن نغير هذا؟ لا قال إذا قص يدخل دورة المياه ويخلع هذا السروال يتجر به. البنطال اللي نفهم من البنطال منفصل عليه أنا أسفل ولا لا؟ الأعلى منفصل ولا لا؟ الأعلى منفصل. طيب يجعله إزارا، يجعل الأعلى إزارا ويخلع الأعلى. ما يصدق؟ إذا يلحق بقوله من لم يجد إزارا فليبس السراويل. انت بعد أمر واقع. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. 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 لعل هذا سيأتينا إن شاء الله. مسألة القفاز يأتينا. نعم كما
بارك الله فيكم. بالنسبه للبس الخفين يعني نحن قلنا انه لا يصار الى النسخ الا مع عدم امكانيه الجمع.
نعم
والجمع كما تفضلتم واضح يعني.
نعم
انه هذا يخصص عام هذا.
لا لا الحال تقتضي الا يمكن الجمع. الحال حينما بلغ الرسول في عرفه ما يمكن الجمع
لكثره المسلمين يعني.
اي نعم وهذا العلم يعني لولا هذا يعني لو قال الرسول عليه الصلاه والسلام عن ابن عباس لو كان هذا حين وهو يخطب الناس في المدينه تقول نعم يقيد. نعم
وكبر
ركن اليمان هو الحجر الاسود قيل هل اسمك؟ اي نعم. هل لها علاقه بالحديث لا تلبس من الثياب شيئا من السوء زعفرا والبصر. اذا كان بالركن اليماني او الحجر طيب فهل يمسه الانسان او لا؟ نقول إن كان الطيب رطبا يعلق باليد فإنه لا يلزم أن يمسه لأنه يلزم أن يعلق ذلك في يده وإلا فلا بأس لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط. نعم نعم أي نعم. يقول هل يجوز أن يشرب المحرم أن يشرب القهوة التي فيها العويد تعرفون العويدي؟
الزعفران الزعفران
اي هذا يقول مسمار نعوذ بالله من المسامير. والصواب من هذا كله القلوي. نعم يجوز لان هذا رائحه ذكيه وليس رائحه طيب. واما اللي فيها النعناع فلا باس ايضا ان هذا من باب الرائحه الذكيه لا طيب. نعم
شيخ حسن الله
يعني اسئله محدوده ولا
شيء؟ طيب شيخ الدرسين الدرسين الان حنا ثلثين
أربعة شيخ.
نعم
أقول أحسن الله إليك بالنسبة للسراويل إذا قدرنا مثلا أن هذا الراكب الذي لابس بنطال عليه ثلاث سراويل.
نعم
فهل نقول تتقي الله ما استطعت ولا تبقي عليك إلا سروالا واحدا أو نقول طالما أنك لن تخلع هذا السروال فدع الباقي؟
لا هذا إذا كان عليه ثلاث سراويل لا يلزمه أن يخلع الباقي لأن الصورة هي هنا. نعم نعم لا بد أنا بس ما يسر عورته يعني لو كان ليس عنده رداء إلا رداء شفاف فليلبس السراويل. نعم
ذكرتم أن الإزار يجوز أن يخاط ويجعل له تكة.
إيش
ذكرتم أن الإزار لا بأس أن يخاط ويجعل له تكة.
نعم نعم
ثم قلتم أنه لا يجوز أن يجعل له أزارير
الرداء
الرداء
أي الرداء. نعم
بعض الناس شيخ يلبس
شمسية صغيرة مهددة على الرأس. وين لا في واحد من المشير الله. نعم
لو لبس البشر ولم
يتبدأ الأكمال فالظاهر أنه لا بأس لكن حسب كلام الشيخ الإسلام وغير العلماء أنه إذا طرح القباء على كتفيه فليس لابسا لا لكن في عرفنا الآن هل يعتبر لابسا؟
نعم
فالظاهر أنه يعتبر لابسا يعني عندنا لا يفرقون بين الذي يدخل يدي في كميل العبات او لا.
شيخ البرنس ما له يد كأكمام.
نعم
البرنس ما له اكمام.
ما له اكمام؟
نعم
لا له اكمام.
لا ما له اكمام
سبحان الله.
نعم
له فتحة
ولا له فتحة؟ له فتحة من امام فقط ويجعل هكذا ولا هو الذي يغطي الرأس.
كيف يطلع يدي؟ يبغى ياكل ولا يشرب؟
هو مفتوح من امام كل شيء ما يقفل الا من هنا.
عجيب سبحان الله. نعم
الشيخ في
الشمسيات
ظهرت العام الماضي مثبتة على راسها صغيرة.
نعم نعم لكنها لا تمس.
لا
تمس. طيب الأعمدة المثبتة فيها هذه الشمسية على الكتف ولا على الراس؟
على الراس.
الظاهر في هذا تكون ملاصقة ولا لا؟
أي نعم.
هي متصلة. متصلة أي نعم. لا هذه تركوها أحسن لا شك. نعم إلى خالد.
إذا سلم الحجر الأسود المطيب هل يذهب ويغتسل ويحلق؟
علق بيده؟
نعم.
طيب
هل يكمل الطواف أو يذهب ويغتسل؟
يغتسل؟
يغسل يديه.
هذا سهل أطلاعا، يمكن يمسح كسرة الكعبة به.
وإيش المسخطة؟
المسخطة لا بد من زاد بأي مزيد.
وهذا
يتكلم
في
قطع
الطواف أو
إذا رجع يخلق
أو
يتكلم؟ إذا رجع إن كان عن قرب كمل، وإن طالت المدة لا بد من الابتداء. نعم.
إن كان الجو شديد البرودة
نعم،
فهل يرخص له في الكون
أم
ينظر حتى
الحج القائد؟ سهل يا أخي، ما هي مشكلة، ما هو لازم يعني يعني ثلاثة
طيب يعني يا
ثلاثة
يقول طيب ينتظر الحج القائد
إيش؟
ينتظر الحج القائد
ليش ينتظر؟
حتى يتفاجئ
هو محرم الآن.
لا نعم
هو محرم الآن،
نعرف الأخبار نعرف أن الجو سيكون يعني بإذن
الله. لا في شيء ثاني، بدل ما يأخذ الرداء الخفيف هذا يأخذ الرداء ثقيل
صوف
في الحاف حق الفراش، يأخذ أبيض
بطانية
بطانية بيضة. نعم بطانية بيضة.
طب وإن وقع فعلا؟
نعم
وإن وقع ولم يكتب لبس الكوب
كيف؟
إن وقع فعلا ولم يكتب لبس
ما أظن هذا، لأن الحمد لله من نعمة الله أن مكة حار ما يسوي بكر هذا.
تنتقل
شيخ الطيب بدلا تنتقل الطيب من الى ثياب الاحرام. نعم اذا انتقل الطيب من الى ثياب الاحرام يجب ان يغسلها، يجب وجوبا ما في اشكال، لكن لو انتقل الطيب الى البدن لا الى اللباس هل يجب عليها ان يغسل ما نزل؟ الجواب ان نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق، لكن لو انتقل الطيب من محل الى محل اخر لكن بسبب شرعي كانسان يتوضا ومسح راسه بيديه وراسه كله طيب فعلق الطيب بيديه، فهل نقول يلزمك الان ان تغسل يديك او لا باس ان نستمر؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم، ووصف المسك بمخرمة اغتساله بأنه يخلل شعر رأسه بيديه ولا بد أن يلصق به الطيب، وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء، قالت ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان وقد أذن له بذلك. أما لو تعمد بأن أخذ بأصبعه من رأسه ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز. نعم صار ما بدأ الآن أسئلة أخبار
الستر الواقع من الغصاص.
إيش
الستر الواقع من الغصاص؟
كل نسأل الله أن يبعد هذا إيش
خوف فيها؟
لكن إن شاء الله ما في خوف إلى هذا الحد، لأن المحرم يمكن يطلق عليه الرصاص، لكن لو فرض ما في مانع، أقول لو فرض فلا مانع من ذلك، لأنه إذا كانت بقاية الرجل من الحصى والشوك تبيح أن يلبس الإنسان ما كان ممنوعا هذا من باب أولى. نعم الصابون المعطر الظاهر ليس فيه بس فيه نكهة رائحة
يختلف شيء،
إن اختلف الحكم فلكل حكم، أما الذي فيه طيب ويتلذذ الإنسان برائحته ويعني احتمالا يشمه كطيب فهذا لا يجوز استعماله، أما الذي فيه مجرد نكهة لأجل إزالة ما علق في اليد من الروائح فهذا لا بأس به.
إذا
تبكى نعم
فإنه يجوز
ومنعنا مثلا فإذا مع أن صورتين متقاربة وهو لا أبدا، لأن الأول إزار والإزار إذا لف وربط صار ايش في هذا وهو جائز؟ الرداء لا بد ان يكون بعيدا عن القميص، فاذا شك فيه ازره صار يشبه القميص، لكن بالازره صار انفصل عليه البدن، صار على هيئه البدن.
لأنهم الآن يسألون الإزار يا شيخ الطوم مغاد.
نعم يا أحمد. كيف؟ نعم. إيه ده؟ يعني ما علق، ما علق بالله، هذا علق في الجسم في الثوب. الله. أحسن. نعم
نعم هذا طيب،
هذا أحسن إن شاء الله. الحديث نعم هو الحديث من جاءك سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والقفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيمن لم يجد الخفين أن يلبس فيمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما. وفي حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع، وكان ذلك في عرفة. قال أهل العلم: سيكون حديث ابن عباس ناسخا لاشتراط القطع، ووجه ذلك أنه كان متأخرا، وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر، ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر لكان الصواب مع من قال بالقطع وأنه مقيد، ولكن نظرا لهذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم يجد عليه ليس بواجب. نعم.
حدثنا
نعم شراء الخفين بالنسبة للكعب يكون تحت، لا حتى يكون أسفل من الكعبين. حديث ابن عمر نعم ما يلبس من الرجل على على من الجلد، ما يلبس من الجلد على الرجل. نعم سيور يعني السيور هذه يرجع للعرف، إن سميت نعلين فهما نعلان وإلا فهما خفة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا
وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد
وهذا لا يضر لأن شعبة إمام حافظ متقن فلا يضر تفرده. ثم إن تفرده بذلك لا ينافي ما ذكره غيره فلا يحكم عليه بالشذوذ.
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه
البكر
نعم قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيص بمعنى البريق لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام. وأما أمره بنزع الجبة فلأنها من اللباس كالقميص واحد ففيه أيضا دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من نحو هذه الألبسة. ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق إما نسيانا أو جهلا فإذا جاء يسأل يقول إنه طاف وسعى ولبس قلنا له يجب الآن فورا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر لأنك لم تحل من عمرتك بعد. وفي هذا جميع على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذا الحال وذلك لشدة ما ينزل عليه كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة حتى كاد يرد فخذي لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقا. فإن قال قائل إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره، قلنا إن هذا لا يضر لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا إيش؟ إلا بمباشرة. ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة ولكنه يمسها لإيش؟ لإزالة أفلاغه. ونظير ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولنا عليها في هذه المدة متصرفا فيها، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا بد. ومثل ذلك أيضا السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم، فالتصرف المحرم للتخلي منه لا يعد إثما بل هو واجب. وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام لا في محظورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف عرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك، فإن هذا بالاتفاق ليست العمرة فيه كالحج. ومع ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور. نعم.
لو أن هذا المحرم حلق وهو لابس ثيابه يعني بعدما باقل العمرة وسعى لابس ثيابه ثم فيما بعد حلق وهو لابس ثيابه،
لكن هل هو جاهل ولا متعمد؟ يعني علم أنه لم يحل ولكنه استمر على لبس الثوب؟
لا
ما أعلم.
لو كان متعمد،
لا لو كان متعمدا فعليه إثم يعني هنا محل، ولكن عبد نفسها في الفدية أتينا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. في الحديث عليه جبة وعليها خلوق.
نعم.
فقول النبي عليه الصلاة والسلام واخلع عنك جبتك.
نعم.
يكون قوله اغسل عنك أثر الصفرة توكيد لأنه لا فائدة من غسل أثر الصفرة إلى خلاق.
أثر الصفرة الذي علق في بدنه. نعم.
قال قائل ان لبس هذا الرجل المحرم لجبه يعني محصور من محظورات الاحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يامره مثلا بان يفتي يعني يفتح شاته وكذا، فلو اضطربنا هذه يعني هذه المساله على ان جميع من فعل محظورات الاحرام ناس جاهلا او ناسيا اي لا نامره باهراق ذلك.
واقول اطردها جزاك الله خير، اطردها وادركها ايضا لا تقلها حتى تشهد عنك. ما نقول هذا الصواب، كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة حتى الجماع. لا مو خلاف مفترض، لكن في بعض الجهات ما ذكر. المهم نحن أعطيناكم قاعدة يا أخوان من قبل، جميع محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرا فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء عليه. ثلاثة. سبق أن ذكرنا.
لكن ليس هذا السؤال. ذكرنا بأنه حرام، بأنه يعني يجب غسله.
نعم.
نعم. على هذا فهل وهو قد أذن له بتطيب جسده؟
نعم.
على هذه الفتوى فهل ننهي يعني ينهى عن تطيب بدنه لأنه بالتالي سينتقل إلى
لا هذا إذا تسرب الطيب إلى ثوبه لا إلى بدنه.
نعم. إن هو إن تطيب في بدنه سينتقل يعني
مو على كل حال، ليس على كل حال، إذا صار على رأسه يمكن ما 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 يصل إلى 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 الرجال.
الأمر الأول وكثير منهم
يسعون
إلى
الإعلام
في التاريخ.
نعم. هذا إيراد مساقط، لأنه لا يلزم أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشرع وهذا ناسخ لما سبق، مو لازم. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متمضق بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمق بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب. فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه. فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
هذا الحديث كما ترون إما أن يحمل على أن هذا الرجل تطيب بعد أن أحرم، وإن كان هذا خلاف ظاهر سياق بعض الألفاظ، وإما أن يقال إنه نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان متطيبا بالطيب ويرى وبص النسك في مفارقه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث زهير بن حرب والذي قبله هنا حديث أبي عمر ليس فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أنزل عليه، فلا بد من تحرير هذه الألفاظ. فمن لنا بها؟ الألفاظ هل إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام سكت حتى أنزل عليه وجهده يعلى، أو أن هذا الرجل سأل وليس فيه أنه نزل عليه الوحي؟ نعم، متى تليه؟ يعني غدا؟ ما في درس عندك غدا الخميس؟ زين، طيب.
باب مواقيت الحج والعمرة. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الكليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
إن هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان المواقيت المكانية، والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والعمرة ليس لها مواقيت زمانية ولكن لها مواقيت مكانية، ويتفقان في المواقيت المكانية. وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الكليفة، وهي مكان تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء وتصيرها حليفة، وهي تبعد عن مكة نحو 8 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة والله أعلم في كون أهل المدينة يسكنون منها من أجل أن يتقارب حرمات المسجدين المسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأنك من حين أن تخرج من حدود الحرم المدني
حرام
نعم المسجد الحرام والمسجد الحرام، لأنك من حين أن تخرج من حدود المسجد حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة. والله أعلم هل هذا هو الحكمة أو سواه. ووقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية معروفة قريبة من راب، وسميت جحفة لأن السيل اجتحفها مرة من السنين، وكانت ميقات أهل المدينة أهل الشام. لكن أهلها ارتحلوا عنها حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أن ينقل الله ثم المدينة إلى الجحفة، فتركها الناس. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو اسم جبل مثل قرن، مثل قرن، ويسمى السيف، وقتل أهل نجد. وكذلك لأهل الطائف لأنهم يمرون من عنده. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهو جبل أو واد أو مكان في طريق اليمن إلى مكة، ويسمى عند أهل اليمن السعدية. هذه مواقيت أربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجهة. فيستفاد من هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يجعل الميقات ميقاتا واحدا، إذ لو جعله ميقاتا واحدا في جهة واحدة لشق على أصحاب الجهات الأخرى. وفي أيضا من أجل أن يكون تعظيم البيت من جميع الجهات، من أي مكان جئت إليه تشرع في تعظيمه. ووقتها لأهل الشام قبل أن تفتح الشام، ووقتها لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن. قال أهل العلم: وفي ذلك آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها. يقول: قال فهن، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهن لهن، هن الضمير يعود على المواقيت، لهن أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن مر بواحد من هذه المواقيت وجب عليه أن يحجم منه إذا أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فكل إنسان يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه لا يتعداها حتى يحرم، فإن تعداها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هل هذا من باب الرخصة أو من باب الإلزام؟ إن قلنا أنه من باب الرخصة فإنه يجوز لمن مر في ميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلا، وإن قلنا من باب التسهيل نعم، فإنه إذا قلنا من باب الرخصة والتسهيل فإنه يجوز، وإذا قلنا أنه من باب العزيمة فإنه لا يجوز. وينبني على ذلك: إذا مر أهل الشام بميقات المدينة هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي؟ في هذا العلماء قولان: قول الأول أنه يجوز أن يؤخروا الميقات الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، وإحرامهم من ميقات أهل المدينة على سبيل إيش؟ الرخصة والتسهيل. وهذا ما تقول الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه من باب العزيمة، وأن من أتى من هذه المواقيت ولو من غير أهلها يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم، وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة. وعلى هذا يلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدينة يلزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. وقوله ممن أراد الحج والعمرة، فهم منه أن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة لم يلزمه الإحرام، لكن إن كان لم يؤدي الواجب واجب الحج والعمرة لزمه الإحرام، لا لأنه مر بها ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور والعمرة على الفور. وقوله فمن كان دون ذلك، نعم، وعلم من قوله ممن أراد أن من لم يرد فلا إحرام عليه. فمن كان دون ذلك، فمن كان دونهن فمن أهله. من كان دونهن، دون إيش؟
مواقيت.
دون هذه المواقيت فمن أهله، يعني يحرم من أهله، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات إذا كان الميقات أبعد من مكانه عن مكة. وهذا من التسهيل، وكذا يعني كما يقال هل مجرة. فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أهل مكة لا نلزمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت، بل يهلون منها، أي من مكة، سواء أحرموا بحج أو بعمرة، لأن سياق هذه المواقيت في الإحرام بالحج والعمرة. فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا من بيوتهم. أما العمرة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يحرموا من بيوتهم، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل يدل على أن العمرة لا بد أن يجتمع فيها حل وحرم، كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم. فالحج فيه حل وحرم، الحل عرفة والحرم بقية المشاعر. العمرة لا بد أيضا أن يكون فيها حل وحرم، وحينئذ لا بد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل، لا بد أن يخرجوا فيحرموا من الحل. على أن بعض أهل العلم يقول إن قوله حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه، ما عرف هذا. وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج. ففي هذا الحديث كما ترون فوائد، منها آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته لأهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها، وفيه أيضا تسهيل على الأمة، وفيه تعظيم البيت، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة الحج فإنه لا بد أن يحرم. وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه. فإن قال إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا عمرة، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث فمن حيث أنشأ، يقول أحرم من حيث أنشأ.